إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد كانت كارثة في الأيام الماضية، انفجرت قنبلة في قلب كل مسلم في أرجاء المعمورة، عندما سطر بنان أحد الكفرة الزنادقة كلمات يتعرض بها لسيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا يقول الإنسان وماذا عسى العبارات أن تسعف الإنسان في مثل هذا الموقف، أن نصل إلى هذا الدرك وإلى هذا الحضيض، أن يتطاول أحد ينتسب إلى الإسلام ويعيش في دولة الإسلام وفي دولة التوحيد، أن يتجرأ وأن يتطاول على مقام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لن أتكلم أحبتي في الله عن هذا الرويبضة الحشرة الكافر الزنديق الذي تطاول على مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يستحق ذلك. ننزه المنابر وننزه بيوت الله وننزه مسامع المصلين من سماع ذكر هذا الرويبضة القزم الذي تطاول على مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولن أتكلم عن من يقف وراءه من أذناب الدولة الصفوية الخبيثة التي تريد أن تعيث فساداً في هذه الدول الآمنة، ولن أتكلم عن موقف المتخاذلين الذين قد كشفتهم المواقف تلو المواقف منذ أن تعرض ذلك الزنديق الآبق الهالك الخاسر ياسر خبيث على عرض أمنا رضي الله عنها وأرضاها، فصمت وخرس هؤلاء ولم يتكلموا ببنت شفه، ولم يرفعوا رأسا، ولم يصرحوا بكلمة في ذبهم عن عرض الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. ولن أتكلم عن مواقف المتطرفين الذين أيدوا الإرهابيين في مملكة البحرين ولم يقفوا مع الحق، ولم يقولوا كلمة الحق، وإنما وقفوا مع الباطل وأهله. ولن أتكلم عن هؤلاء المجرمين المتطرفين الذين هم يعيثون الفساد في بلادنا، الذين أيدوا ورفعوا عقيرتهم وأيدوا جرائم هذا النظام البعثي الكافر النصيري الزنديق تجاه هذا الشعب الآمن الأعزل. لن أتكلم عن هؤلاء كلهم، فإنهم لا يستحقون، والمواقف قد كشفتهم، وأصبح كما يقال بين قوسين باللغة العامية اللعب على المكشوف، وكل واحد أصبح قد كشف عن عقيرته، قد كشف عن رأسه الخبيث، وظهر في تصريحاته النتنة التي تؤيد الباطل وتعارض الحق. سأضرب عن هذا صفحاً، إنما سأقف وقفةً في وقفات أربع مختصرة في الانتصار للنبي المختار صلى الله على آله الأطهار وأصحابه الأبرار الأخيار، وسلم تسليماً كثيراً. في وقفات أربع لن أطيل عليكم أحبتي في الله. الوقفة الأولى في بيان فضائله صلوات ربي وسلامه عليه، وماذا عسانا أن نقول في ذكر فضائل المعصوم سيد ولد آدم صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود وصاحب الشفاعة العظمى بيده لواء الحمد سيد العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، خير من وطئت قدمه الثرى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، زكاه ربه في كتابه الكريم الخالد، فأصبحت آيات تتلى في محاريب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. سطرت فضائله وأعلي من ذكره ومقامه صلوات ربي وسلامه عليه، فلا يحتاج إلى شهادة ولا يحتاج إلى تزكية ولا يحتاج إلى تفضيل مخلوق بعد أن زكاه رب العالمين من فوق سبع سماواته سبحانه وبحمده. يقول الله تبارك الله: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم. ويقول الله تبارك الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الرحمة المهداة وهو النعمة المسداة صلوات ربي وسلامه عليه. هو الذي كان يرد الإساءة بالإحسان، هو الذي كان يقابل الإساءة بالعفو والمغفرة والغفران صلوات ربي وسلامه عليه. ما عرف الانتقام طريقا إلى قلبه قط، وما عرف الحسد والحقد والغل طريقا إلى قلبه قط. هو الطاهر المطهر صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول الله تبارك الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وآله وسلم، فصلى الله عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله عليه ما تعاقب الليل والنهار صلوات ربي وسلامه عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا له من فضل عظيم، يا له من فضل عظيم لهذا النبي العظيم سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. الصلاة عليه قربى إلى الله، الصلاة والتسليم عليه طاعة وعبادة يحبها الله تبارك وتعالى، بل أوجب علينا سبحانه وتعالى أننا إذا ذكرنا اسمه أن نصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وحرم الله علينا أن نناديه باسمه مجردا أن نقول يا محمد أو أن نقول مثل هذه الأسماء التي سمي بها صلى الله عليه وسلم كأحمد وغيره، لأن الله عز وجل لم يناده في كتابه الكريم باسمه المجرد أبدا. تجد في القرآن الكريم يا آدم، تجد في القرآن الكريم يا يحيى، يا زكريا، يا إبراهيم، وغير ذلك من أسم من نداءات الله لأنبيائه ورسله، ولكنك لا تجد في القرآن الكريم يا محمد إكراما له صلوات ربي وسلامه عليه. إنما تجد في القرآن الكريم يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ولكن لا تجد يا محمد. ربه تبارك وتعالى لم يناده يا محمد صلى الله عليه وسلم إكراما له، ولا تقل لي قول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا إخبار وليس نداء. نقول النداء لم ينادى يا محمد، إنما كان ينادى بمقامات الرسالة وبمقامات العبودية، وهي أشرف المقامات وأعلاها وأكرمها، كما قال القائل: ومما زادني شرفاً وتيهاً وكدت بأخمصي أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبياً صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى في بيان فضائله صلوات ربي وسلامه عليه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه فضيلة ومنقبة عظيمة لسيد البشر ولسيد العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، إذ أن الله يقول في هذه الآية الواضحة المحكمة أن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الله تبارك وتعالى. ويلزم من مفهوم المخالفة أن معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من معصية الله تبارك وتعالى. ومن فضائله أحبتي في الله، وفضائله كثيرة دونك البحر الزاخر لتغرف منه ما شئت، فضائله كثيرة صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أعظم فضائله أننا نسمع ذكره، أننا نسمع ذكر اسمه في الصباح والمساء، في اليوم والليلة 5 مرات، مقرونا بذكر الله الواحد الأحد عندما ينادي المؤذن في بيوت الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي أقول ذلك لا فخرا ولا مباهاة، هو سيد المتواضعين، إمام المتواضعين، وأعبد الناس لرب العالمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع، ولا فخر صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثانية أحبتي في الله، والوقفة الثانية، دفاع الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لا تظنون أيها المسلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم بانتظار دفاعنا. إذا قمنا بهذه الفريضة وبهذا الواجب وبهذا الركن العظيم فدافعنا عنه وذببنا عن عرضه، ف فإن ذلك لمنفعتنا ومصلحتنا، إذ أن الله تبارك وتعالى قد أوجب علينا. وإذا تقاعص المسلمون وتخاذلوا عن نصرة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم لا يضرون إلا أنفسهم، فإن الله سينصره وإن الله سيؤيده، كما قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تأملوا من الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وما الذي كان عنده عليه الصلاة والسلام؟ هل كان بينه جنود وبنود وحرس؟ هل كان يأتمر بأمره جيش جرار؟ إنما كان الذي يؤيده وينصره رب العزة والجلال، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إلا تنصروه فقد نصره الله، الله هو الذي سينصره، والله هو الذي سيؤيده، والله هو الذي سيقصم ظهر كل من تعرض وتطاول على مقامه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله تبارك الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالله عز وجل يقول لنا في هذه الآية العظيمة أنه ولي كل مؤمن ويدافع عن كل مؤمن ظلم واضطهد من قبل الظالمين من قبل الكافرين، فإن الله ناصره. فإذا كان هذا الوعد في عامة المؤمنين، فما بالكم بهذه النصرة والتأييد لسيد المؤمنين وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. جاء في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم عند بدء قدومه إلى المدينة النبوية وكان مستهدفا من قبل المشركين واليهود، فكان عليه الصلاة والسلام يتقلب على فراشه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: ما لك يا رسول الله؟ قال: وددت لو أن أحدا من أصحابي يحرسني الليلة فما أتم كلماته حتى جاء سعد بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بسلاحه، فسأله عليه الصلاة والسلام عن سبب مجيئه، فقال: جئت ليحرسك يا رسول الله. فنام عليه الصلاة والسلام قرير العين. ثم أنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك أن يحفظك ويؤيدك وينصرك، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فأطل النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه الذين كانوا يتناوبون على حراسته، قال: أيها الناس انصرفوا إلى بيوتكم فإن الله سيعصمني وإن الله سيحفظني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. إنا ضمير يعود على رب العزة والجلال. إنا كفيناك المستهزئين، كهذا الرويبضة، كهذا الحشرة، الزنديق، ومن أيده ومن وقف معه ومن أدلى بتصريحات فيها تأييد وإن كان مبطن. لا مجال للتلبيس والتخليط، مثل هذه المواقف هي مفترق طرق التعرض لذات الرب تبارك وتعالى، التعرض لذات الأنبياء والمرسلين، لأمهات المؤمنين، للصحابة الأخيار الأبرار، لأهل بيت النبي الطيبين الطاهرين. هذه نقاط مفترق طرق لا مجال للتلبيس. إما أن يكون الإنسان يصرح تصريحاً واضحاً يؤيد الحق على الباطل، وإما يكون في صف أهل الباطل ولا مجال للمجاملة عند ذلك. يقول النبي، يقول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كان عليه الصلاة والسلام يجد صدوداً ومعارضةً من كفار قريش، فجاءهم العاص بن وائل هذا الكافر الرعديد من صناديد قريش ومن كبرائهم، فقال لقومه: لا تأبهوا ولا تتعبوا أنفسكم في محاربة دعوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رجل أبتر، أي مقطوع لا ولد له، فإذا مات لن يجد أحداً من ذريته ولن يجد أحداً من عقبه يحمل رسالته، فإنه رجل مبتور، أي مقطوع الذرية، فمن الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ دافع عنه رب العزة والجلال، فأنزل هذه السورة العظيمة التي أنزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد كان في إغفاءة، فاستيقظ متبسما منشرحة أساريره صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: أنزلت علي آنفا سورة، فذكر بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. ليس الأمر كما يقول هذا الرعديد الكافر، إن مقامك عندنا عظيم، وإن مرتبتك عندنا لا يساميها مرتبة، فأنت صاحب الوسيلة أعلى درجة في جنات النعيم لا تكون إلا لواحد، وهو هو عليه الصلاة والسلام. قال: إنا أعطيناك الكوثر، نهر عظيم في جنات النعيم، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف يجري على ظهر الجنة جريانا يسر الناظرين. قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك، أي مبغضك، إن شانئك هو الأبتر. ليكن هذا شعارنا أحبتي في الله: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الذي سيبتر وسيذل وسيحقر، ولا في الدنيا، أما في الآخرة ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، الوقفة الثالثة أيها الأحباب الكرام في الانتصار للنبي المختار صلوات ربي عليه وآله الأطهار وأصحابه الأبرار الأخيار وسلم تسليمًا كثيرًا، في بيان حكم من سب أو انتقص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، كوضوح إضاءة القمر ليلة البدر ليس دونه قطر ولا سحاب، مسألة واضحة مجمع عليها بين أهل العلم قاطبة في السلف والخلف. يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم، أي عامة أهل العلم، على أن من على أن حد، أي عقوبة من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القتل. وقال كذلك القاضي عياض رحمه الله، قال: أجمعت الأمة أجمعت الأمة، أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال محمد بن سحنون رحمه الله: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر صلوات ربي وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول في الصفحة الرابعة، قال: وتحرير القول فيه أن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بلا خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. إذن القضية ليست قضية اجتهادية وليست مسألة خلافية، القضية محل إجماع بين أهل العلم من سائر المذاهب المعتبرة أن الذي يسبه وينتقص من قدره يقتل بلا خلاف، وهو كافر بلا خلاف. وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم ليس في تكفيره وليس في وجوب قتله، إنما وقع الخلاف بينهم هل تقبل توبته إذا تاب أم لا تقبل توبته. قولان مشهوران عند أهل العلم، والصحيح والله أعلم أن توبته تقبل، ولكن توبته لا تسقط الحد عنه، إذ أن هذا صيانة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ترك هذا الأمر هكذا لفتح الباب لكل زنديق ولكل كافر رعديد سيسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا وقع في يد العدالة يقول تبت فيترك، وهكذا فيداك ويلاك في عرضه ومقامه. ونحورنا والله الذي لا إله غيره، نحورنا فداء لعرضه ولمقامه. ليس بعد هذا المقام من مقام لبشر، وليس بعد هذا المقام قدسية لبشر كائنا من كان. فلماذا السكوت ولماذا التلبيس والتخليط في حكم هذه المسألة؟ لنكن واضحين، حكم هذا الزنديق أنه كفر بإجماع الأمة، وحكمه أنه يقتل بإجماع الأمة. أما هل تقبل توبته أو لا تقبل فمحل خلاف، والظاهر أنها تقبل، لأننا أمرنا بقبول ظواهر الناس وأن نكل سرائر قلوبهم إلى خالقهم في ذلك اليوم العظيم. الوقفة الرابعة والأخيرة في الانتصار للنبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه، واجبنا ما هو واجبنا أحبتي، وعلينا أن نعلم أن هذا الجاهل والله لا يتكلم من فراغ، هذا الجاهل هو دمية يحركها مجرمون خلفه يريدون تفتيت هذا المجتمع، يريدون زرع الطائفية بين أهله، يريدون زعزعة أمنه. ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يكفينا الله شرورهم ومكائدهم. ما واجبنا أحبتي؟ واجبنا أولاً أن نطالب مطالبة سلمية، مطالبة سلمية دون تشغيب ودون مظاهرات ودون إثارة للفتن. فالقنوات كثيرة، القنوات الشرعية والقانونية كثيرة، لماذا هذه الفوضى؟ لماذا هذا التشغيب وهذا الاضطراب؟ فإن هذا كله مما يريده أعداء هذا الدين وأعداء هذا المجتمع، يريدون أن يثيروا القلاقل، يريدون أن يثيروا الاضطرابات بين أهله. فلا بد أن نفوت الفرصة عليهم أحبتي في الله. نعم للمطالبة، نعم للمطالبة بإيقاع أقصى العقوبة وهي القتل كما أمر الله تبارك وتعالى، والقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حتى يرتدع كل زنديق وكل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء المريضة المبغضة لهذا الدين ولهذا البلد لا بد أن يقتص منه ليشفي الله صدور قوم مؤمنين. نعم للمطالبة، لا للفوضى، لا للمظاهرات، لا للاعتصامات، لا للإضرابات. نريد أن نعيش في مجتمع آمن تسوده العقلانية وتسوده الحكمة، وقبل ذلك كله يسوده الانضباط والالتزام بأحكام الكتاب والسنة. فإن هذه الفوضى هي تعد من الافتئات، أي التجرؤ والانفلات على صلاحيات ولاة الأمور. نطالب ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نطالب بإنكار هذا المنكر، ولكن دون افتئات على حقوق ولاة أمورنا. كذلك واجبنا أن نتأسى به: أعجب للذين يصيحون ويخرجون ويقولون: فداك أبي ونفسي وروحي يا رسول الله، ولا نكذبهم، أمرهم إلى الله. ولكنها مفارقة عجيبة، مفارقة عجيبة. يقول ذلك بلسانه ويكذبه بواقعه. إذا نظرت إلى واقعه فهو لا يلتزم بأداء الفرائض في بيوت الله كالصلوات الخمس، لا يلتزم بالابتعاد عن المحرمات كالربا والغيبة وعقوق الوالدين وغيرها. فإن الحلال بين وإن الحرام بين. اعلم أيها المسلم، اعلم يا من تريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الانتصار الحقيقي هو التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وقولا وعملا واعتقادا ودعوة وجهادا، أن تكون وأن تسير على دربه وأن تطيعوه تهتدوا. كذلك من واجبنا أن نتخذ من مثل هذه المحن، أن نتخذ المنح بإظهار فضائله والتأسي به ونشر سنته صلوات ربي وسلامه عليه. فلا تحسبوه شر لكم، بل هو خير لكم، ليميز الله الخبيث من الطيب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، اللهم أرنا في الزنادقة عجائب قدرتك. اللهم أرنا في كل من تطاول عليك أو على مقام رسولك أو على مقام أصحابه وأمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. يا ذا الجلال والإكرام، ندفع بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. أنت ولينا، أنت ولينا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا يا ربي بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلاد الشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد رميهم، اللهم واجبر كسرهم، اللهم وفك أسرهم، اللهم وصن أعراضهم، اللهم واشف جرحاهم، اللهم وداوي مرضاهم، اللهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا ذا الجلال والإكرام. ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل الرشاد، واجمع كلمتهم على كتابك وسنة رسولك، محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بطاغيتهم، اللهم عليك بطاغيتهم، اللهم انزل عليهم العذاب، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم خالف بين آرائهم ووجوههم وقلوبهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم انزل عليهم عذابك الشديد الذي لا يرد يا قوي يا عزيز. اللهم اهلكه واعوانه وانصاره ومؤيديه في كل مكان يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.